فمن مدارك الأحكام هنا عندنا من مدارك الأحكام هو القياس، وهو معنى النص. وصلنا إلى القول القياس في العبادات، وقلنا بأن الشافعية يرون بأنه نعم في العبادات قياس، وقالوا بهذا القياس بأنه إذا تمكنت العلة كان القياس. الأحناف قالوا أنه لا قياس في العبادات. وش النزاع بين الشافعية والأحناف في هذا الباب؟ هو أن الأحناف يرون أن أكثر العبادات غير معللة، أن أكثر العبادات غير معللة، هذا عند الأحناف. وهذا فيه نظر، أنه الحق أن هناك عبادات قد ظهرت فيها العلة، فلا يصح طرح هذه العلة وعدم الحاق النظير بالنظير، والشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. نعم، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله جميعا. نعم، وضربنا أمثلة على ذلك في مسائل القياس، وقلنا رفع اليدين في الجنازة على التكبيرات الأربع فيها قياس، قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، ورد أن سلم أنه مع كل تكبيرة كان يرفع يديه، فاستعملنا القياس هنا وقلنا بأن في صلاة الجنازة أربع تكبيرات لم يرد نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في التكبيرات الأربع. نعم، فقلنا بالقياس يرفع التكبيرات الأربع، ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، لكن الكلام هنا على أنه القياس، استعملنا القياس في هذا الباب. وقلنا بالقياس أيضا في الإيماء، مسألة الإيماء على مكان المسلم، لأن الأصل الفرق بين الفرض والنفل أن المسلم كان يصلي على على راحلته النافلة ويومئ. طيب، إذا صلى المرء جالسا أيومئ كما كان يومئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، لا سيما أنه قال وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والمضطجع لا ركوع له ولا سجود إلا بالإيماء، المضطجع لا ركوع له ولا سجود إلا بالإيماء. نعم، فهذه مسألة القياس في العبادات. وقلنا النزاع بين الشافعية والأحناف في هذا الباب، مع أن الأحناف أهل نظر أصلا، فكيف يبطلون القياس في العبادات؟ قلنا لأنهم يرون أن العبادات غير معللة، يرون أن العبادات غير معللة، وقد بينا هنا هذه المسألة. نعم، قال والقياس الحاجي، القياس الحاجي هذه كالمصلحة المرسلة، القياس الحاجي هنا كالمصلحة المرسلة، عليكم السلام وبركاته، كالمصلحة المرسلة، يعني هو يرى بأنه ليس هناك نص، ولكن الحاجة داعية إلى الإلحاق، الحاجة داعية إلى الإلحاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحاجة تدعو إلى مقتضى، كثير من العلماء قالوا لا قياس، لا يجوز القياس إذا لم يرد نص على وفقه، وهذا قد قاله، يعني هي مأخوذة من ابن الوكيل رحمه الله، قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه، يعني على موافقته مع عموم الحاجة إليه في زمانه، أو عموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس في خلافه؟ يعني القياس هذا الداعي له ليس العلة، القياس هذا الداعي له ليس العلة. وإحنا سنتكلم الآن على مسألة القياس ومسألة أركان القياس، أنه لابد من المقيس عليه والمقيس والحكم وأيضا العلة الجامعة، فيكون هنا القياس أو الإلحاق ليس العلة بل الحاجة، الحاجة تكون داعية للإلحاق، وهذا قول أحناف. أحناف في هذا الباب هم الذين يتوسعون في هذا، شافعية يضيقون هذا الباب. نعم، وضرب منها أمثلة، منها ضمان الدرك، هو ضمان الدرك ومعنى إيش؟ ضمان ثمن السمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا، المعنى أن المشتري لما رأى السيارة أعجبته وأعطى الثمن، نعم، وخرج المبيع مستحقا. هنا قال الآن يكون المشتري مضمون له الثمن، مضمون له الثمن. وهذه مسألة حاجية من أجل الغرباء الذين، يعني هو مسألة من أجل انتعاش السوق في هذا الباب والتضمين. كأننا نقول أيضا في مثل هذا الباب مسألة الاستحسان، وهو مسألة تضمين الصناع، قد يدخل في ذلك الباب تضمين الصناع. الحاجة هي الداعية إليه، ليس هناك القياس أصلا داعي إليه، هو على خلاف القياس أصلا، لأن الصانع أصالة أجير، والأجير ليس بضامن. أنت استأجرته أنت لأنك تعلم أنه إيش؟ أنه أمين. فإذا إذا تلفت الأشياء عنده لا يجوز أن تضمنه إياه. لذلك أنت ترى كثير من العلماء، طبعا الشافعي يقول بذلك، لكن كثير من العلماء يقولون نفرق بين الأجير المشترك والأجير غير المشترك. يعني الأجير المشترك اللي هو كثير من الناس اللي هو كالحائك، خياط يخيط الثوب، جميع الناس يأتون به، فيمكن يكون فيه شيء من التفريط في هذا الباب. أو كي الملابس، فلكثرة الملابس عنده لا يعتني بها، ممكن يحرق ثوبا أو ثوبين في هذا الباب. فهنا عين المطالب قال بتضمين الصناع، فكان هذا الباب يعني باب يدخل فيه مسألة القياس الجزئي هنا في هذا الباب. فإذا الداعي إليه هنا ليس العلة، الداعي إلى القياس هنا ليس العلة. وإحنا نقول إن الأصل في القياس داعيه هو العلة، داعي القياس العلة. هنا لا، هنا داعيه هو إيش؟ ليس العلة، لكن داعي القياس هنا هو الحاجة، داعي القياس هنا الحاجة، النظر في مسألة الحاجة. والحق أن هذه المسألة لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، لأن فيها ما فيها من النظر على تحقيق مقاصد الشريعة. ولو ضربنا مثلا بذلك، إذا مات رجل في بلاد الهند وغسلوه أهله وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، هل في بلاد مصر يصلون عليه أم لا؟ هذا الحق للحاجة، هذا قياس للحاجة. طيب كيف ذلك؟ عشان نفهم هذه المسألة، أولا وين القياس؟ كيف القياس؟ هم سيقولون القياس على الصلاة على إيش؟ القياس على الصلاة على النجاشي. طبعا هذا قياس غير داعي له، غير منطبق. أترككم أنتم أيضا تفصلوا لي هذه المسألة عشان أعرف أن أنتم فاهمين الذي أقوله، لأنها مسألة دقيقة. عليكم السلام وبركاته. فبينوا لي أفهمتم أم لا؟ أقول هذا قياس غير منطبق. لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم، إجابات سديدة. نعم، السلف يقول أن النجاشي مات في بلاد الكفر ولم يصلي عليه أحد، هنا قد صلي عليه. أن يقاس على المرأة كانت تقوم المسجد، لا يقاس عليها، هذه لا يقاس عليه، لأن النجاشي لم يصلي عليه أحد فدعت الحاجة. نعم، هذه الإجابات هي السديدة، الإجابتان مطابقتان، هذا الصحيح. فنقول كيف الإلحاق؟ لا إلحاق، فالقياس هنا غير منطبق، صحيح ولا لا؟ قالوا نحن نقول أن الداعي إليه ليس العلة بل الحاجة، الداعي إليه ليس العلة بل الحاجة. طيب يا أستاذ، ما معنى الحاجة هنا الداعية كما تقول؟ أولا الداعية، الحاجة داعية إلى إيش؟ إلى الشفاعة لهذا الميت. قد يكون أهل مصر فيهم من أهل الصلاح وأهل الخير من يصلي عليه، لأن الهند بعيدة عن العلم وبعيدة عن السنة والتصوف عارم فيها، فيكون أهل مصر من أهل السنة من الذين يعلمون بأن الذي مات كان من أهل السنة، فيكون خير شفيع له، وأيضا يستفيد هو بالصلاة. فكانت المسألة على الحاجة هنا. فيقولون هنا الإلحاق هنا القياس قياس حاجي، قياس حاجي، مفهوم؟ فهذا بابه باب مقاصد الشريعة، وهذا كما قلت لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، لأن بابه باب مقاصد الشريعة كما قلنا، وبابه أيضا باب مسائل الاستحسان. طيب. وانتقل إلى مسألة أخرى، قال القياس في العقليات والنفي الأصلي. بالنسبة لمسائل يعني القياس في العقليات، ما العقل خلاص إذا كان العقل يدل عليها لما نأتي بالقياس؟ هم يقولون إذا أتينا بالقياس زيادة الدليل لدليل آخر في هذا الباب. نعم نحن قلنا ذلك، قلنا لا قياس، قلنا القياس غير منطبق حبيبي، قلنا لا قياس في هذا الباب، لكن أن تقول أنه لا قياس أنا أظهر لك المسألة. وإلا فهذا قول بعض العلماء، يقولون الصلاة على الغائب وإن صلي عليه قياسا على 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 الصلاة على الناجي، هذا قول العلماء أيضا في هذا الباب. نعم. طبعا يضربون مثلا، لا يقبل صراحة هذا المثل، لكن ماذا نفعل يعني؟ يضربون مثلا على ذلك، يقولون بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة بجامع الوجود، كما أن الإنسان إن كان موجودا في مكان فيرى. هذا كلام كما قلت لكم، هذه مسألة يعني الأشعار يدخلونها يقحمونها في هذا الباب إقحاما في هذا الباب، وهم حتى في مسألة الرؤية مبتدعة، يقولون يرى لا لجهة. فإذا نقول هنا القياس، مسألة القياس مسألة القياس في العقليات لا يستغنى عنها، وأما النفي الأصلي اعتذر انا عطست والعطس يعتبر شديد علي جدا اضلع يعني، فانا اعتذر والله جاءت فجائية وما احتملت، فاعتذر الحمد لله على كل حال. طيب هنا اما النفي الاصلي كالبراءة الاصلية، النفي الاصلي كالبراءة الاصلية، فهم ايضا يستغنون عن القياس بوجود البراءة الاصلية. طبعا هذه لها ابواب، لم يكتمل العطس انا حبسته لأنه لو اكتمل لما اكتمل الدرس معنا. الحمد لله، جزاكم الله خير. كان تقول مثلا الجلوس لسجود السهو والتشهد والسلام، فهم يقولون جلوس لا يحتاج إلى ذكر، فلا يحتاج إلى سلام كسجود التلاوة أو سلام بالنفي الأصل يعني في هذا الباب. ويدخلون في مسائل القياس كسجود الشكر، يقولون بذلك يعني الحق هذا بذلك على النفي الأصلي، لا أصل البراءة الأصلية. فهم يقولون لا نحتاج القياس ما دامت البراءة الأصلية موجودة. هو طبعا أصلا في هذا الباب إذا قلنا القياس إن تواجد فهو يعضد البراءة الأصلية، وإن تواجد في العقليات يعضد مسألة العقليات. مسألة القياس، هل القياس حجة في غير العادي والخلق وكل الأحكام؟ القياس قلنا نوع حجة، وبينا الأدلة الكثيرة على حجية القياس. نعم، لكن في الأمور العادية والأمور الخلقية هل القياس فيها يعمل به يكون مدركا للأحكام أم لا؟ ضرب المثال، بالمثال يتضح المقال. كأقل الحيض وأكثر النفاس وأقل النفاس، نعم، هل هنا القياس يدخل فيه أم لا؟ الحق أنه لا قياس في هذه الأمور، الأمور الخلقية لا قياس فيها، وتتفاوت بين امرأة وأخرى، والمسألة على الوجود. لذلك نحن قلنا أكثر النفاس 60 على ما جاء على غالب النساء، وجد في النساء من تبقى نفاسا نفساء 60 يوما، نعم، وأقل الحيض دفعة واحدة، وقد قال بعضهم أقل الحيض يوم وليلة. كل ذلك على الوجود، يعني مدركه هو الوجود، مش مدركه القياس أو مدركه النص أو الوجود، مدركه النص أو الوجود. فإن لم يكن النص فهو الوجود، لأن هذا خلقة وعادة. فالنص لأنه جاء بوحي، وأن الذي خلقهن هو الذي أخبرنا بذلك عنهن، نعم، مفهوم؟ يعني النص أو الوجود، فالقياس لا يدخل فيه. وكذلك كالأحكام كوجوب الدية وغيرها والحكومة، وفي المسائل التي لا قصاص فيها أيضا القياس لا مدخل له، لا يكون مدركا، لا يكون مدركا. وقيل قد يجوز معناه، لأنه عندما يرى أن الدية على العاقلة، وأن العاقلة تتحكم في مثل هذا، لأنه يعتبر التفريط من يعني من زويها في هذا الباب فيتحملون. نقول هو معرفة أن نقول أن القياس هنا ليدرك المعنى حتى يقوى في القلب الحكم، نعم، لكن حتى نقول بالقياس وأن نجعل مثل على العاقلة ما لم يجعله شرع، لا، ما يصح وما يجوز تحكيمه في ذلك بحال من الأحوال. نعم، وهذا معنى أنه لا قياس. طيب، النص على العلة ليس أمرا بالقياس، المعنى إيش؟ المعنى يعني أنه لو جاء الحكم وجاءت العلة منصوص عليها ليس أمرا بالقياس. لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك، كأن تقول أكرم زيدا لعلمه، أكرم زيدا والعلة لعلمه، أكرمه لما يحمل من الشريعة، أكرم زيدا لعلمه، التعليل هنا لعلمه ومنصوص عليه. أو من أجل الترك الخمر حرام والإذ كريه، ليس أمرا بأن تقول وكل عالم تكرمه، مع أننا نقول القياس هنا وارد في هذا الباب، لكن هل هو كما قلنا يأمر بالقياس، يأمر القياس أم لا؟ هذا هو. لابد أن ترى القصة البيضاء، خلي هذه الأسئلة تكون بعد الدرس. فهو ليس أمرا بالقياس خلافا للبصري أبو الحسيني في قوله أنه أمر به في الجانبين، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا للأمر بالقياس. هو ليس أمرا ولكن القياس يستعمل. والتفصيل عند أبي عبد الله البصري أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل، لأن العلة في الترك والمفسدة، وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرض مما تصدق عليه العلة، والعلة في الفعل المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها بالفرض. الحق أننا نقول إذا قعدنا القاعدة بأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، لنا أن نميل إلى جانب الأمر به، لأن الشريعة الغراء تأتي لا تفرق بين متماثلين، فلا نقول نعم بهذه الطريقة، لنا أن نقول بأنه أمر به. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: أركان القياس مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك اللي هو العلة، وحكم المقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس عن بواسطة تحكم العلة فيه، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. فأركان القياس أربعة: الأصل هو الشيء المعروف حكمه كالخمر وحكمه الحرمة، وحكم الأصل كتحريم الربا مثلا في الذهب والفضة والبر، والعلة هو الوصف الذي من أجله الحكم، سواء كان ظاهرا أو كان منصوصا عليه، أو كان ظاهرا أو كان مستنبطا، هو العلة. الفرع هو الشيء الذي نريد أن نضبط له حكما للأصل، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.